بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الغضب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كمل فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن أدب عظيم من أدب المسلم يقيه شرورا كثيرة، شرورا تتعلق بدينه وشرورا تتعلق بالدنيا. ومن ما ذكرناه في اللقاء السابق، ذكرنا عددا من الأسباب التي يبذلها من ابتلي بالغضب. فالغضب فوران يكون في دم الغاضب نتيجة موقف رآه أو سمع كلمة أورثته الغضب، أو حصل له موقف فغضب، وهذا الغضب كما مر معنا أمر طبيعي، فمن الطبيعي أن يغضب الإنسان، وهذه نفس بشرية خلقها الله، لا تكمل إلا لمن كمله الله جل وعلا من النبيين وغيرهم. ولذلك طرق الغضب على الإنسان أمر واقعي لا بد منه، لكن كيف يتعامل مع الغضب؟ وقد ذكرنا في لقاء سابق شيئا من الأسباب التي تعين المسلم على التخلص من الغضب، فذكرنا عدة أسباب من أعظمها التعوذ بالله جل وعلا عند وقوع الغضب. ولذلك من أعظم ما يسكن الغضب ويذهبه هو التعوذ بالله، أي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. والغضب مصدره الشيطان، وإنما خلق الشيطان من نار، ولذلك يغفل عن هذا الأدب العظيم كثير من الناس، ولو تعوذوا بالله جل وعلا لكان خيرا لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن الغضب. وكذلك أيضا استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: إني لست بمجنون. فلذلك الإنسان إذا غضب عليه أن يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من أعظم الأسباب التي تورثه النجاة من آثار الغضب السكوت ولزوم الصمت، وهذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال ناصحا عليه الصلاة والسلام: علموا وبشروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. وذلك لأنه إذا نطق في غضبه فقد ينطق بشيء يفسد دينه أو يشعل الخلافة ويزيده ويجعل الأمور تتطور إلى الأسوأ، وقد يتكلم في غضبه بما يندم عليه بعد ذلك. ولذلك لزوم الإنسان الصمت وعدم الحديث أو الكلام، ذلك يورثه سكينة في نفسه ويقيه شر آثار الغضب. كذلك أيضا من جملة الآداب التي ينبغي الاهتمام بها تغير الهيئة التي يكون عليها، وهذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بل وأمر به، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. وهذا لأن القائم يكون أسرع إلى الغضب وأقرب إلى البطش بخصبه من الجالس، وهذا بدوره أقرب إلى ذلك من المضطجع، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهكذا ينبغي أن يفعل المسلم إذا غضب لأمر من الأمور، فكونه يغير هيئته يغير هذه الحالة التي هو عليها. إذا كان متحركا فإنه يقف، إذا كان قائما يجلس، إذا كان جالسا فليضطجع، إذا كان متجها إلى مكان يغير الاتجاه. هذه كلها أسباب تخفف ثورة الغضب عنه، بل ربما يذهب عنه كل هذا الذي ربما يجره إلى ما لا يحمد عقباه. تغيير المكان كاف بإذن الله لتغير حالته. كذلك أيضا من جملة الآداب الوضوء، لأن الغضب من نار الشيطان، وهو فوران في الدم واشتعال للعصبية، فكان الوضوء أو الغسل أو نحو ذلك ولا سيما الماء البارد مما يطفئ هذه النار ويساعد على إذهاب ذلك الغضب. وقد وردت بعض الآثار عن بعض السلف في ذلك، وتأثيره وصحة ذلك واقع ومشاهد لا يمكن إنكاره، فينبغي المسلم ألا يدع الوضوء عند استيلاء الغضب عليه. فهذه بعض الأسباب، وهناك أسباب أخرى لعلنا إن شاء الله أن نختم بها الحديث عن الغضب وكيفية التخلص من آثاره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الحلم، وأن يؤدبنا بالآداب الشرعية، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم محفظ الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: ما حكم من يصلي وهو يلبس الحذاء؟ هل صلاته صحيحة؟ وإذا كان بالحذاء نجاسة أو يشك في ذلك، هل يجوز أن يصلي فيه؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المسلم مطالب بطهارة ثيابه وطهارة مكانه الذي هو فيه وطهارة بدنه، فهذه الثلاثة أمور هي تعد من شروط صحة الصلاة. ولذلك الله جل وعلا قال: وثيابك فطهر. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فطهارة الثوب والمكان والبدن شرط في صحة الصلاة، ولذلك لا يجوز المسلم أن يصلي وعليه نجاسة يعلمها، يعلم أن عليه نجاسة ويستطيع إزالتها ومع ذلك لا يزيلها، فمن فعل ذلك فصلاته لا تصح، لأن الطهارة في الثوب والمكان والبدن شرط في صحة الصلاة. وبناء على ذلك من صلى في نعل أو خف طاهرتين فإن صلاته صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه عليه الصلاة والسلام. ولكن هناك بعض الضوابط المهمة المتعلقة بصحة الصلاة في لبس النعال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. حسن تفضل.
السلام ورحمة الله شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، الله يبارك فيك.
السلام ورحمة الله شيخ سالم.
السلام يا مرحبا فيك أخوي حسن.
عندي سؤالين الله يطول لي بعمرك.
نعم
شيخ إسحاق، السؤال الأول، في ناس يجون قبل الصلاة في المسجد يوم تنصحهم تقول لهم يا أخي لا تجي للصلاة ركعتين، ما يتقبل الكلام. والسؤال الثاني، اللي يتزوج بالسر هل هذا حرام ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله الخير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ حسن، تسمع إن شاء الله الإجابة. عودة فضل الشيخ، سؤال الصلاة بالحذاء، ذكرت فضل الشيخ أن هناك ضوابط لهذا الأمر.
نعم، فمن هذه الضوابط، بل هو أهم هذه الضوابط، كون النعل أو الحذاء طاهرا، فلا يجوز ولا تصح الصلاة في النعل والحذاء النجس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم في نعليه، فأخبر صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة بالأذى في نعليه فخلعهما، والصحابة ينظرون إلى فعله فاقتدوا به فخلعوا نعالهم، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل أتاه فأخبره أن في نعليه أذى، فإذلك رمى النبي صلى الله عليه وسلم نعليه. وهذا يدل على أنه لا تجوز ولا تصح الصلاة في النعل وفيه نجاسة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما أذى فلينزعهما. فإذا الذي يصلي بالنعل أو الحذاء أو الخف فإنه قبل أن يصلي يفتش، فإن وجد الأذى والنجاسة خلع النعل وصلى بدون هذا النعل، وإن كان طاهرا جاز له أن يصلي فيه، جاز أن يصلي فيه. وهناك طهارة حكمية للنعل، أنه إذا مر بموضع طاهر فإنه يطهر. الأمر الثاني هو مراعاة الموقع الذي يلبس فيه النعل، فمثل المساجد المفروشة بالحصر والسجاد هذه لا ينبغي للإنسان أن يدخل فيه نعليه، بل لو قيل أن ذلك لا يجوز لم يكن بعيدا، وذلك لأن الناس تتأذى بذلك. في السابق كانت المساجد مبنية تفرش بالحصباء، والحصباء هي الحصى الصغيرة، فمثل هذه لو دخل الإنسان أو على مكان مرصوف وليس فيه سجاد فالأمر قد يتقبله الناس، ولكن أن تدخل في المسجد عليك النعل وأنت تلبس الحذاء هذا لا ينبغي، بل قيل لا يجوز. نعم ليس ببعيد، لأن هذه الفرش وهذه السجادات لو أن كل واحد من الناس حتى ولو كان نظيفا دخل فلاتسخت، والإنسان حتى في بيته لا يرضى أن يمشي الإنسان بالحذاء والنعل، خصوصا لو أتى من مكان خارجي. إذن لابد أن يراعى مثل هذا في الحكم الشرعي، أما في الفضاء وفي البرية وفي الأماكن الخارجية التي ليس فيها فرش ولا سجادات، في الأماكن المفتوحة لو أنه صلى وكان الحذاء أو النعل أو الخف طاهرا فالصلاة صحيحة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا عمر تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مرة.
أذكرك بأن أنا أمس سألت سؤال الشيخ أبن علي عزيز قطان. لكن السؤال ما كان مكتمل يعني.
بالنسبة
من رجل طلق زوجته تقريبا قبل سنة. وهو مكانه بعيد. وتوفى قبل أسبوع. وفترة السنة هذه لم يأتيها بالورقة الطلاق. فما معروف تحبيس ما تحبيس هل ورجع يمكن سبحان الله وما في
يعني تقول انه طلقها والورقة عند الزوج
لم يأتي بالورقة.
طيب الورقة موجود الورقة في المحكمة مثلا لو أحب أن يرجع
ولا موجود ولا احتمال لأنه مكانه بعيد.
لا أنا ما أقصد أن الوصول ورقة الورقة الطلاق مثبت في المحكمة وفي الجهات المعنية موجود.
لا لأنه كان بعيد بالله أعلم ماذا فعل هذا الشخص.
وتوفي هذا الشخص.
توفى قبل أسبوع 10 أيام ولم يأتي بالورقة من سنة تقريبا توفى هو.
عنده أبناء. عنده أبناء.
عنده أبناء مكان ثاني بعيد يعني راجل كبير هو. وراجل كبير يعني. تقريبا 75-80.
والسؤال أخ مارس.
طيب
السؤال هنا يعني احتمال في الاحتمال يمكن يكون رجعها لما طلقها يمكن بعد أسبوع رجعها.
طيب
معروف يعني.
الزوجة ماذا تقول؟ الزوجة ماذا
تقول؟ الزوجة محتارة هل تحبيس هل يعني ما تحبيس
لا 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 أخ الكريم الآن
نعم.
الزوجة أنت أيوه؟ تذكر أن الزوجة طلقت هل عندها علم بأن الطلاق قد وقع عليه؟
عن طريق التلفون قبل طيب. سنة يعني
أبتعد. طيب هل هل نعم. هل حصل شيء بعد تطليق الزوج يدل على أنه رجعها بالنسبة لها؟
لا لأن الأخبار مقطوعة يعني
نعم.
ما يقدر يعني الواحد ما يقدر يعني ماذا يفعل يعني للزوجة ماذا
لا تعرف يعني تسأل هل عليها عدة أو ليس عليها عدة وفاة
عدة أو ماذا تفعل احتمال يكون رجعها يعني
احتمال.
كيف يعني مش
احتمال نعم.
يعني في الحالة يعني
ان شاء الله ان شاء الله جزاك الله خير خمر تسمع ان شاء الله رد حياك الله نجيب فضل شيخ سؤال الأخ حسن يقول هناك من يدخل الى المسجد ويجلس مباشرة ولا يصلي تحية المسجد
تحية المسجد من السنن المؤكدة التي لا ينبغي للإنسان أن يدعها وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا التوجيه النبوي منه عليه الصلاة والسلام فيه بيان أهمية المسجد ومنزلته وقدسيته وأن الإنسان إذا أتى فإنه يحييه مع أن المسجد ليس حيا يعني لو حييت المسجد بالصلاة لن يرد عليك تحية ولكن هذا بمنزلة دخول الإنسان المكان المعظم المكان المحترم فإن المكان المحترم له من الخصوصية ما يخصه به كالإنسان إذا دخل قصرا من القصور هناك كما يقال بروتوكول عند دخول القصور وعند الدخول على المسؤولين الكبار وأنت كذلك أيضا إذا دخلت المسجد فإنك لا تدخل أي مكان وإنما تدخل بيت الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا لشرف المسجد نسبه إليه فقال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا فالله جل وعلا نسب هذه البيوت إلى نفسه فالبيوت شرفت بنسبتها إلى الله سبحانه وتعالى وإذا كان المكان مشرفا ومعظما فالإنسان يعظم هذا المكان وينزله ما يستحقه من التعظيم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة يوم الجمعة ومعلوم أن الخطبة واجب الاستماع إليها بل إن الإنسان منهي من أن ينشغل عن الخطبة ولو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالإنسان إذا رأى منكرا في يوم الجمعة لا يتكلم ولا لا يتكلم فلا يقول لا تفعل أو افعل وإنما يسكت لماذا؟ لمقام تعظيم خطبة الجمعة ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل سليك الغطفاني يوم الجمعة وجلس قطع النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة التي هي أعظم ما في خطبة الجمعة الجمعة تشتمل على أمرين، الخطبة والصلاة، والشق الأول مما له الأهمية الخطبة. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله هي الخطبة والصلاة. ومع ذلك قطعها لكي يأمر سليك الغطفاني لكي يقوم فيصلي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصليت ركعتين؟ وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، لم يأتي منكرا له مباشرة، وإنما استفسر: لماذا جلست؟ هل صليت قبل أن تجلس؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فالإنسان إذا دخل فإنه يصلي ركعتين ولا يجلس من غير أن يحيي المسجد بالصلاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خليفة. وياك الله يبارك فيك.
سؤال يا طويل العمر، بالنسبة لصلاة الجمعة، إذا كان كنت جالس بجنبك شخص يعني يمكن غطف أو على وشك أن ينام،
نعم،
فهل يجوز أو إذا غفى هل يجوز أن الواحد يدزه ولا بدون كلام، أو أن في وقت الاستراحة بين خطبتين ساعتها في حركة أو ينبه على أساس أنه يصحى وممكن ما ينقص عسد أنه ما ينقص وضوء وينتبه للخطبة؟
جزاك الله خير بخليفة، أسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نعم أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد، تفضل.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
والله كان عندي استفسار، لينا واحد صاحبي صلى بينا إمام العشاء، أثناء الصلاة في الركعة الثالثة اختلط فيه الأمر إن هل هي الثالثة أم الرابعة، ففي الثالثة سجد سجدة يعني التحيات، فإحنا قلنا له يعني سبحان رب العالى عشان يعني يقوم يجيب الرابعة، فقام فاختلط عليه الأمر هل يصلي سجدتين سهو ولا لا؟
نعم، هو سجد للسهو ولم يسجد؟
هو سجد للسهو، هو بيفكر سجد للسهو، اختلط بالأمر برضو يعني اتلخبط، صلى ركعة واحدة بس
سهو،
سجدة واحدة
يعني سجدة واحدة سجد للسهو،
مش سجدتين، بدل سجدتين.
نعم.
تسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟
قبل السلام.
طيب ما نبهتوه، هل نبهتوه بعد الصلاة انه سجد سجدة واحدة؟
هو صلى بعد ما خلص، لما نبهناه راح صلى ركعة، انه ممكن هو بعد الصلاة بعد ما يخلص ممكن يجيب سجدة السهو الواحدة من غير الصلاة. حتى لو هو
ماذا فعل بعد أن
يبدأ؟ صلى أثناء الصلاة سجدة واحدة للسهو وسلم.
طيب عرفنا، وبعدين ماذا قلتم له؟
بعدين احنا قلنا له انت كده المفروض في سجدتين، بدل سجدة واحدة في سجدتين.
طيب
راح هو جايب سجدة لوحده، يعني راح جايبها
سجدة واحدة،
كمل السجدة بقى. كمل السجدة واحدة.
جزاك الله خير، الله يحفظك. تفضل
في تفسير ثاني في سورة سورة القرآن، في السوشيال ميديا دلوقتي يعني بنسمع عن الأرض مسطحة، ففي آيتين في القرآن والأرض بعد ذلك دحاها، في آية أخرى في سورة ثانية وإذا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، فممكن نفهم سطحت ودحاها يعني.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. نجي فضل الشيخ، سؤال حسن يقول: ما حكم من يتزوج بالسر؟
الزواج الذي يسأل عنه السائل وهو الزواج بالسر يحتمل أمرين. الأمر الأول يحتمل أنه قد تزوج من غير شهود أو تزوج من غير ولي، فمثل هذا لا يجوز، ولو كان زواجه من غير ولي فهذا الزواج باطل. إذن الزواج السري قد يعني به من يسأل أن هذا الزواج لم يكن بمباشرة الولي للعقد، أو لم يكن بوجود الشهود في العقد، فإن كان من غير ولي فهذا الزواج باطل. وأما إن كان الأخ السائل يقصد أن هذا الزواج السري قد وثق في المحكمة الشرعية وبوجود الولي والشاهدين، ولكن أطراف العقد لم يشهروا هذا النكاح وإنما جعلوه فيما بينهم وهو موثق في سجلات المحكمة، فهذا الزواج زواج صحيح، ولكن فيه مخالفة وهي الإعلان والإشهار، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعلان النكاح وأن يضرب عليه بالغربال، وذلك حتى يعلم، فإن هذا زواج ونكاح بخلاف السفاح الذي يكتنفه الغموض وتكتنفه السرية. وديننا بحمد الله سبحانه وتعالى هو دين الوضوح ودين البيان، وخصوصا فيما يتعلق بقضايا النكاح والفروج، وفي الإسلام حريص على أن تظهر مراسم إعلان النكاح، ولذلك جاز أن يضرب عليه بالدف حتى يعلم ويظهر للناس جميعا. والنوع الثالث من هذا الأنواع، من هذه الأنواع، هو أن يكون بولاية الولي والشاهدين، ولكنه لا يوثق في المحكمة ويكون أشبه ما يكون بالزواج السري. فمثل هذا الزواج قد تترتب عليه مفاسد كثيرة جدا، من ضياع الحقوق ووجود الريبة عند المتزوج، لذلك هذا الأمر لا يفعل. فالإنسان إذا أراد أن يتزوج فليأتي طريق الزواج من الباب الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وأن يكون ظاهرا معلنا لأنه فعل ما هو مباح. أما إن كان يقصد أنه أعلن ولكنه لم يقم بإظهاره إظهارا كاملا، فوسط العائلتين يعرفون أو أهل الزوجة يعرفون بأنها متزوجة، ولكن ربما أخفاه عن بعض أهله، فهذا جائز ولا حرج فيه وإن كان خلاف الأولى. فإذا الجواب على سؤال الأخ السائل قد يحتمل هذه الأحوال الأربع: الحالة الأولى أن يكون الزواج باطلا، وهو أن يكون سريا بمعنى لا ولي ولا شهود، والنوع الثاني أن يكون زواجا صحيحا لكنه لم يثبت في المحكمة، ولكنه زواج صحيح بولاية الولي وحضور الشاهدين، ولكنهم أخفوه تماما عن الناس، وهذا منكر وإن كان العقد صحيح. والثالث أن يكون زواجا صحيحا مثبتا ولكنه لم يتم الإعلان عنه إعلانا كاملا، وهو موثق في سجلات المحكمة بولاية الولي وشهادة الشهود، ولكن ربما كثير من الناس لا يعلم، ولكن هناك من يعلم ويعرف، كأهل الزوجة يعرفون أن أختهم أو ابنتهم متزوجة، وكذلك ربما بعض أصحابها، أو يعلم في دولة ولا يعلم في دولة أخرى. فمثل هذا الزواج زواج صحيح، ولكن قد يكتنف هذا الزواج بعض الأمور التي قد تورث خلافا في المستقبل أو تورث مشاكلا في المستقبل، والزواج الأخير هو الذي فيه الإعلان والإشهار وهو الذي أمر به الشرع وحث عليه قد استوفى جميع شروطه وأركانه وأعلن فيه ووثق في سجلات المحاكم وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عمر يقول رجل طلق زوجته قبل سنة وهو يقول في مكان بعيد عن الزوجة فيقول قبل أسبوع توفي وهي لا تعلم خلال هذه الفترة هل أرجعها أم لا، فتسأل هل عليها عدة وفاة؟
مثل هذه الواقعة تحتاج إلى أن تعرض إلى الجهات المختصة حتى تتحقق من أنه لم تثبت هناك رجعة. الآن عندنا الطلاق ثابت وكونه طلقها والرجعة مشكوك فيها، فهنا دور القاضي أنه يتحقق، يستدعي المرأة ويسألها ويستدعي الأبناء ويسألهم ويتحقق من الأمر. فإذا تبين أنه لم يرجعها خلال الفترة التي يحق له فيها الرجعة فإن هنا الطلاق يثبت، وإذا ثبت الطلاق ثبتت لها الحقوق المترتبة على الطلاق. ومن آثار الطلاق حينئذ أنه ثبتت الفرقة بين الزوجين، وبناء على ذلك فإنه ليس عليها عدة وفاة لأن طلاقها قد ثبت. والحالة الثانية هي أن تثبت الرجعة عند القاضي، وذلك بشهادة أحد الأبناء أو بإخبار الزوجة بقول قاله الزوج وهي لم تعلم أن هذا القول يعد رجعة. فها هنا لابد من القاضي أن يتحقق، فإذا تحقق أن الزوجية باقية وأن الرجعة ثبتت عنده فحينئذ تعتد عدة الوفاة. إذن المسألة أخي السائل لابد أن تنظر عند القاضي، والقاضي هو الذي يحكم بثبوت الطلاق أو يحكم بأن الرجعة قد دل عليها الفعل الصحيح أو القرائن الثابتة أنه قد راجعها، وبناء على ذلك يثبت لها ما يثبت لها سواء في ما يثبت من الطلاق أو سواء ما يثبت من حقوق الزوجية بعد الوفاة إن ثبت رجوعها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أصال بخليفة الشيخ يسأل عن شخص يصلي أو في خطبة أثناء خطبة الجمعة يجلس يقول بجنبه ويغفو، فيقول هل في هذه الحال علي أن أنبه هذا الشخص حتى لا ينام وينتقض وضوءه؟ فيقول فضيلة الشيخ الأفضل أن أنبهه في أثناء الخطبة أو أنتظر حتى يأتي وقت بين الخطبتين فأنبهه، هل يكون التنبيه بالكلام أو بالفعل فقط؟
التنبيه قد يكون كلاما وهذا ممنوع منه مستمع الخطبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان حديثا يتكلم به من يستمع الخطبة فإن هذا منهي عنه وهو مأمور بالإنصات لخطبة الخطيب. الأمر الثاني أن ينبهه وذلك بلمسه أو أن يقترب منه قليلا ونحو ذلك. لو فعل ذلك لا نقول أنه فعل ما هو منكر، فهو مثلا يعدل جلسته فيلمسه في ذلك فيستيقظ أو يميل عليه فيستيقظ ونحو ذلك. فإن فعل ذلك وهو من الشيء اليسير نرجو أن يكون ذلك مما لا حرج فيه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أحمد يسأل يقول صاحبي صلى بنا العشاء إماما فيقول في الركعة الثالثة جلس للتشهد فيقول نبهنا فقام إلى الرابعة ثم يقول قبل أن يسلم سجد سجدة واحدة للسهو وسلم ثم يقول نبهنا بعد ذلك فسجد السجدة الثانية.
هناك حكمين يتعلقان بسؤال الأخ السائل. الحكم الأول متعلق بصحة الصلاة، فما دام أنه أتى بالركعة التي هي قد تركها وهي تتمة الرابعة وأتى بها كاملة فإن صلاته صحيحة، ولكن هذا الفعل الذي فعله غريب، إذ أنه من المعلوم أن السهو سجدتين كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام، وليست هناك سجدة واحدة في السهو، وإن كان مسماه سجود السهو ولكنهما سجدتان وليست سجدة واحدة. والخطأ الذي وقع فيه خطأين وليس خطأ واحد. الخطأ الأول أنه سجد سجدة واحدة في الصلاة، والخطأ الثاني أنه سجد سجدة واحدة عقب الصلاة وجعلهما سجدتين ففصل بينهما بركعة وتشهد وسلام، ومثل هذا خطأ ولكنه ربما فعله عن جهل. وفي مثل هذه الأحوال عليه أن يتعلم السنة في ذلك، والسنة في ذلك أنه إذا ترك قام إلى جلس للتشهد ونسي القيام فالحكم ها هنا أنه يأتي بالرابعة يقوم بعد أن ينبه، والتنبيه لا يقول سبحان ربي الأعلى، ربما الأخ سأل نسي فقال السنة أن يقال سبحان الله، وربما هو قال سبحان الله لكنه سبق لسان من الأخ السائل، فالسنة أن يقال وأن ينبه الإمام ينبهه الرجال فيقولون سبحان الله، فإذا نبه قام إلى الرابعة. هو إذا قام إلى الرابعة الآن حصل منه السهو فيكون سجوده قبل السلام سجدتين، لو نسي السلام لو نسي السجود قبل السلام يسجد بعد السلام سجدتين ويتشهد ويسلم. فهذا هو الفعل الصحيح، وهذا من باب العلم والتنبيه لما يمكن أن يكون في المستقبل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو فاطمة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فاطمة.
حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير فاطمة.
آمين، جزاكم الله خير. يا أخوي فيه واحد صديقي قال أنت كانت مخطوبة لحد أقاربها، اسمعني الله فضل.
نعم تفضل فاطمة.
أنت مخطوبة لحد من أقاربها يعني من عمها ولا خالها.
نعم
معنا شيخ.
نعم نسمعك، تفضل فاطمة تفضل.
الله يطول عمرك. وكان موعد محدد يعني سنة أو سنتين علشان يتم العرس.
نعم.
إلا أن ابن عمه هذا مقيم يعني وما يقدر مثلا يسوي لها إقامة في البلد الخليجي اللي هم مقيم فيه أبوها وأمها وأخوانها.
نعم.
وهي يعني صعب عليها أنها تعيش في البلد يعني في بلاده هو. وفكرت البنت بعد يعني لأنها خطوبة ما فيها عقد، فكرت البنت وخبرت أبوها وقالت أنا يعني ما أقدر أعيش يعني في البلد هنا وهنا في الخليج، وقام سمها وزعلت قالت أنا كيف يعني إحنا متعلانة وهذا يدخل في العقوبة هذا ولا كيف.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير فاطمة.
الله
تسمع إن شاء الله رد. واضح. نعم واضح فاطمة تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أبو محمد فضل.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
حياك الله شيخ إسحاق.
الله يبارك فيك يحفظك.
الله يحفظكم ومرحبا الشيخ سالم، الله يحفظكم.
الله يحييك ويسلم.
شيخ إسحاق، سؤالي للشيخ، هل النوم على الوضوء سنة وإذا كانت سنة شيخ شو هي فضائل إن الإنسان مثلا ينام على الوضوء كل يوم؟ شو اللي يعني شو اللي يترتب عليه أو شو فضائل هالشيء؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله الرد. نجي فاصل شيخ. سؤال الأخ أحمد يقول هل الأرض مسطحة؟ يقول هناك آيات في القرآن يقول هناك آية والأرض بعد ذلك دحاها، ويقول هناك آية أخرى وإلى الأرض كيف سطحت، فيقول كيف نجمع بين هذه الآيات؟
الجمع بينهما بحمد الله سبحانه وتعالى سهل، والله جل وعلا بسط الأرض وسطحها للناس، فالأرض ممدودة ومسطحة، إذا مشى عليها الإنسان فإنه يمشي، ومع ذلك الأرض كروية كما أثبت ذلك أهل العلماء المتخصصين في علم الفلك، فالأمر سهل بحمد الله، وذلك الإنسان الله جل وعلا خلق هذا الكون، خلق الأرض وخلق القمر وخلق الشمس، وما نراه من القمر فهو مدور، وكذلك ما نراه أيضا من الشمس فهي أيضا مدورة ومكورة، والأرض هي من جنس القمر ومن جنس الشمس، فكونها مسطحة هذا فيما نراه وننظر إليه ونحن على هذه الأرض. أما الأحكام المتعلقة عند الخروج من الغلاف الجوي فإن هذه الأحكام تختلف، حتى الأحكام الشرعية المتعلقة باستقبال القبلة، المتعلقة بالقيام، المتعلقة بالركوع، كلها تختلف عندما يصعد الإنسان إلى السماء. فإذا كونها مسطحة وممدودة لا يمنع من كون الأرض كروية، هذا فيما نعلمه وهو الذي يقرره العلماء، وقد قرره حتى العلماء السابقون من أهل العلم، قرروا أن الأرض كروية، وعندما يقولون كروية أو بيضاوية أو أنها ليست مسطحة تسطيحا كاملا، فإن هذا كما ذكرت أن هذا بالنظر إلى العالم العلوي صحيح، أما بالنظر إلى العالم السفلي فإن الإنسان يرى الأرض كلما مشى فيها فإنها مسطحة، وكون الفصول تتعاقب على الأرض هذا يدل على أنها ليست مسطحة فيما ينظر إليه في العالم العلوي. إذن كون الإنسان يحكم بما يراه بحكم ويحكم أيضا بما لا يراه بحكم هذا الأمر صحيح، فالإنسان أقرب شيء إليه هي ماذا؟ هي هذه الروح التي بين جنبي، ولو سألناه ما هي هذه الروح لم يعقل كنها مع أنه يؤمن بوجودها، فهو لم ير الروح ولم يلمسها ولم يشم رائحتها ولم يطعمها، وهذه هي التي يدرك الإنسان بحواسه فيها وجود الأشياء، ومع ذلك يوقن كل اليقين، بل الخلائق كلهم يوقنون بوجود الروح، ومتى ما نزعت الروح أصبح الإنسان جسدا بلا روح، فالإنسان قد يؤمن بالشيء الذي يراه ويعقله فيما هو يراه، ويؤمن بالشيء الذي لا يعقله فيما لا يعقله، وهو معقول عند من يعلمه، كما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو فاطمة يقول صديقي ابنته كانت مخطوبة لأحد أقاربه، سنة وسنتين بعد ذلك سيكون الزواج، لكن يقول ابن عمها مقيم في إحدى في دولة خليجية ولا يستطيع أن يعمل لها إقامة في هذه البلد، وهي يعني أخبرت بها أنها صعب عليها أن تعيش في هذه البلد، ففكرت أو أرادت ترك هذا الزواج أو عدم الارتباط بهذا الرجل. فيقول أن الأم زعلت عليها، فهل هذا يعتبر من العقوق؟
هذه المسألة في الحقيقة هي شأن داخلي، قد يكتنف الأمر ما يستدعي عدم إمضاء هذا الزواج من وجود العقبات التي يمتنع فيها استقرار الحياة الزوجية بين الزوجين. فهنا إن وقع الانفصال بسبب عدم توفر أسباب الحياة الزوجية التي توفق بين الزوجين، فهنا الانفصال يكون خير، ومع الانفصال ربما يحدث بعض الشيء من بعض الأطراف، كالأم يحدث شيء لها من أخذها في خاطر أن ابنتها لم تتم أمر زواجها وهي تسعى إلى أن تفرح بابنتها، أو يحصل من الزوج أنه يأخذ في خاطره بأنه انتظر مدة سنتين ولم يقع ما كان ينتظره مع رغبته فيه. فهذه المسائل في الحقيقة يرجع فيها إلى المصلحة، ويرجع فيها إلى استقامة الأمور التي تتوفر لها أسباب الحياة الزوجية الناجحة. فإن وجدت هذه الأسباب وتوفرت انتفت الموانع، كان عندئذ كانت عدم رغبتها هنا ربما لا تكون موفقة فيها. لكن إذا وجدت الأسباب التي تحول بين استمرار هذه الخطبة أو وجدت الموانع التي تمنع استمرار الخطبة، فهنا ربما يكون الخير في عدم الاستمرار. وعلى كل هي تستخير بعد اتخاذ القرار، تستخير والخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو محمد. يقول هل النوم على وضوء سنة وما فضائل ذلك؟
نعم، النوم على وضوء مما يسن للنائم أن يتوضأ، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على أن يبيت المرء طاهرا، قال عليه الصلاة والسلام: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، لم يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا بات طاهرا. وهذا الحديث في سنده خلاف في صحته، ولكن يحسنه بعض أهل العلم. وهناك من الحديث الأخرى ما يدل على استحباب الطهارة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يتطهر الإنسان، حث على أن يكون المرء على طهارة دائما. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما سلم عليه أبو هريرة لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم بعد ذلك رد عليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. ومما يستحب للإنسان أن يفعله أن يذكر الله جل وعلا عند نومه. وهناك أحاديث أخرى أيضا تدل في معناها على استحباب الوضوء، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يبيت على ذكر الله جل وعلا طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح يحسنه بعض أهل العلم. إذن هناك من الحديث ما يدل على فضل الطهارة من النوم على وجه التصريح، وهناك حديث أخرى تدل في معناها على استحباب النوم طاهرا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. نعم، يقول فضل الشيخ: هل لمس الزوجة بعد الوضوء يعتبر ناقض من نواقض الوضوء؟
هذه المسألة هي محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن لمس المرأة يعد ناقضا من نواقض الوضوء، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء، وتوسط بعض أهل العلم فذهبوا إلى أن لمس المرأة إن كان بشهوة فإن ذلك يعد ناقضا للوضوء، فإن كان هذا اللمس من غير شهوة فلا ينقض، ولعل هذا القول الثالث هو الأقرب إلى الصواب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه لمس زوجاته عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قبل إحدى نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ومن ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي، وعائشة معترضة أمامه، قالت عائشة: فإذا سجدني غمزني في رجلي فقبضت رجلاي، فإذا قام بسطتهما. فالحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه اللمس ولم يثبت عنه أنه أعاد الوضوء، والمراد في الآية أو لامستم النساء أي الجماع، وليس المراد منه مجرد اللمس. هذا القول الثالث هو الأقرب إلى الصواب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كيف تخلص من الأوراق التي فيها اسم الله؟ ويقول: هل يختلف هذا الأمر عن التخلص من بعض الأوراق إذا كانت تالفة من القرآن؟
الأوراق سواء كانت من المصحف أو غيرها مما فيه ذكر الله جل وعلا، فإنها أفضل ما يتم إتلافها به هو الحر، ولذلك عثمان رضي الله عنه عندما جمع المصحف أمر بجمع بقية المصاحف وحرقها وأبقى النسخة التي عنده ووزع من نسخته هذه نسخا. إذن فأفضل ما يمكن التخلص به من الورق الذي فيه ذكر الله هو الحرق، فإن كان هذا في غير ما المصحف فلو أنه عولج معالجة لا امتهان فيها فأمكن الانتفاع بهذا الورق ولم يكن مصحفا، المصحف له خصوصية في إتلافه، فأما غير المصحف فإنه إن عولج مع احترامه نرجو أن لا يكون في ذلك بأس، لأن في ذلك حفظ للمال وحفظ للنعمة وإعادة استنفاء الانتفاع بها مرة أخرى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري ومن الأخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.